وعلى سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة وألا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. ونحمد الله على هذا الطريق الذي نسلكه في تطبيق عنوان مجالس الذكر، خصوصا هذه العلوم التي نتذاكر بها هي أشرف العلوم وأفضلها، حتى أن الله يباهي الملائكة ويقول كما في بعض النصوص إن الله يقول لملائكته عند انصراف أهل مجلس الذكر والعلم إلى منازلهم: اكتبوا ثواب الذكر والعلم إلى منازلهم، اكتبوا ثواب ما شاهدتموه من أعمالهم، فيكتبون لكل واحد ثواب عمله ويتركون بعض من حضر معهم فلا يكتبونه. فيقول الله عز وجل: ما لكم لم تكتبوا فلانا أليس كان معهم وقد شهدهم؟ فيقولون: يا رب إنه لم يشرك معهم بحرف ولا تكلم معهم بكلمة. فيقول الجليل جل جلاله: أليس كان جليسهم؟ أليس كان جليسهم؟ فيقولون: بلى يا رب. فيقول: اكتبوه معهم إنهم قوم لا يشقى بهم جليسهم. فيكتبونه معهم، فيقول تعالى: اكتبوا له ثوابا مثل ثواب أحدهم. يعني حتى الذي يحضر مجالس أهل العلم، شوفوا أي مقام يشمله، يعني يحضر المجلس لا يشارك أصلا، لا يتكلم بأي حرف، لكن لأنه صدق عليه شارك في مجالس أهل العلم، فكيف بمن هم؟ الأساس في انطباق هذا العنوان أهل الذكر وأهل العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق في هذه المسيرة، وتحتاج فقط إلى الإخلاص كما ذكرنا. ومرة قلنا هذا الأمر، شو المشكلة نعمل حالة تجربية بروفا، يعني إخلاص 40 يوما صباحيا، 40 صباح، بالتالي نخلص النية مع الله سبحانه وتعالى، فيما بعد تكون 40 حقيقية، ويمكن أن الله سبحانه وتعالى يخرج هذه العلوم من قلوبنا حتى تجري حتى على ألسنتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة وألا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. المسألة فضل.
هل الذكر يختص فقط ب،
طبعا هنا قال بالنص مجالس أهل الذكر والعلم، لكن عبارة الذكر تنصرف إلى يعني اللي هي أقر بها الذكر اللساني، لكن الأعلى منها استذكار حضور الذات الإلهية معه. يعني أنك متى ما كنت تستحضر وجود الله عز وجل أنت ذاكر، لكن بقرينة أهل الذكر والعلم، يعني لعله تشمل أيضا، ولو هذه أيضا نوع من أنواع الذكر التي يحبها الله أن يلهج الإنسان بها على لسانه، أن يتذاكر العلوم، لكن إطلاق كلمة أهل الذكر تنصرف إلى استذكار والذكر العبادي الخاص المعروف في ألسنة العالم. أحسن. المسألة العاشرة التي وصلنا إليها وهي مسألة المسك في فأره. طبعا هذه من المصادق وأفراد المسألة الصادقة في أنه هل في بيعها جهالة أو لا يوجد جهالة. واضح متى ما كانت في فأرها، يعني في جلدها، ها؟ فبالتالي أنت أصلا لم تطلع على داخلها، فالجهالة 100% موجودة. فالمقام هو بيع المسك في جلده، يعني قبل أن يفتق هذا الجلد فنرى أن هذا المسك مثلا على ما يرام أو فيه عيب لا نعرف، فهل يجوز بيعه؟ نحن نطبق هذه المسألة على ما تقدم تماما، يعني لا نحيد عن المسألة أصلا، ما ذكرناه هناك من تفصيلا في المقال نذكره هنا. فنقول في أنه هذا فيه جهالة، نعم فيه جهالة، لكن نبيعه على ذاك الأصل المعروف بين كل الناس في الأعصار والأمصار، أصل السلامة، فنشتريه على نحو أنه أصل السلامة. نعم إن تبين أنه معيب، إن تبين أنه معيب في المقام، فبالتالي هنا يجري إما الرد وإما الأرش. الرد إما يتصرف فيه تصرفا مثلا مثلفا، وإلا يلزم الأرش في المقام. نفس الكلام بتمامه، بل لو تبين فساد تمام الدم في المقام يرجع المشتري بتمام الثمن، لأنه بعد هنا لا يوجد ما يقابل الثمن الذي دفعه، لا يوجد مبيع أصلا. نفس التفصيل، لكن لأجل وصول نصوص في المقام وسؤال الأصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هل يجوز بيع المسك في فأره؟ طبعا لا نتكلم عن الحيثية التي بحثتموها في مبحث الطهارة والنجاسة، هنا لا لم يتعرض إلى هذه المسألة. هذا المسك بعدما كان دما أصبح مسكا لاستحالته حكم الفقهاء شنو بطهارته. بل حتى لو نزع مع فأره، الفأر الجلد، أليس هذا جلد مبان من الحي؟ تذكر هذا المطلب، جلد جزء مبان من الحي، فلا بد أن نحكم بنجاسته إلا الدم. يعني حتى لو قلنا بنجاسة الجلد لو قبين من الحي فضلا عن الميت في المقام، هذا يجري فيه نفس الحكم الذي تقدم. هنا لا يبحث هذه الحيثية، يعني هذه المسألة المشهور أو المتفق عليه، وهناك نصوص صريحة على أن النبي كان يستخدمه مباشرة، يأخذه من الفأر فيتطيب به و فبالتالي هنا لا نبحث من هذه الحيثية، من حيثية الجهالة الواضحة. كما أنك تبيع البطيخ ولا تعرف ما في داخله، كذلك هذه الفأر وهذا الجلد قبل أن يفترق هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه، فهذه مسألة من المسائل التي تنطبق على أنها مصداق وفرض من المسألة السابقة تماما. من خالف هناك لابد أن يخالف هنا، من قال هناك لابد من الفتق ولابد من الاختبار، هنا لابد أن نقول بالفتق والاختبار أيضا. العاشرة، يجوز بيع المسك في فأره. الفأر يعني هذا الجلد عادة يفتق ليعرف أن هذا الدم أصبح مسكا أو ليس، يعني استحال أو لم يستحل، فبالتالي قبل فتق جلده واضح الجهالة في المقام. لكن بناء على تلك القاعدة التي ذكرناها في الدرس الماضي المبنية على طبع البشر، وهي الاعتماد على أصل السلامة.
في الغزال،
لكن يأخذون الجلد في ظهره على ما أظن، يعني في مكان محدد فيأخذون هذا فبالتالي يفتقونه، إذا فتقوه عادة بطريقة يعني تخرج تلك الرائحة فيرون أنه مثلا إما معيب أو ليس معيب. يجوز بيع المسك في فأره بالهمز، فأره بالهمز جمع فأره به أيضا، يعني سواء بالجمع أو بالفرد يوجد همز، يعني فأر فأرة كالفأرة في غيره، يعني حتى الفأر الذي هو جمع الفأرة من ذاك الحيوان التي تطارده البسة والقطة طبعا جاري فبالتالي هون نفس الفأر والفأرة في تلك القاعدة اللغوية تكتب هنا، هذا ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء، فالهمز فيه موجود على كل حال بجمعه أو بمفرده، لذلك قال بالهمز به أيضا، يعني جمع فأرة به أيضا، يعني بالهمز كالفأرة في غيره، وهي هذه الجلدة المشتملة على المسك، وإن لم تفتق. إذن هذه المسألة من أفراد تلك المسألة السابقة، فما ذكرناه هناك يجري هنا بتمامه. بل حتى ما ذكرناه من ثمرات ظهرت ولعلها قبل بها البعض ورفضها البعض الآخر، هناك تجري هنا ثمرات، بحيث أنه عندما أخذت هذه الجلدة لنفترض وكانت تحتاج إلى مؤنة، نفس الكلام فيها، فهل الفاسق فيما لو تبين فساد تمام الدم، فهل الفسخ من حين الاختبار يعني الفتق الجلد، أو من يكشف على أنه من أول الأمر كان مفسوخا؟ نفس التفصيل، نفس الثمرات التي تترتب هنا تترتب هنا. فبالتالي هذه مسألة من مفردات تلك المسألة الماضية، وإن لم تفتق. لكن شيخ علي أهلا وسهلا خوش مديد، لكن هذه المسألة شنو نبنيها؟ على ما بنيناها هناك، إن قبلنا بذاك الأصل المتفق عليه بين العقلاء الذي اسمه أصل السلامة، هنا نجريه في المقام بناء على أصل السلامة، فإن ظهر بعد فتقه معيبا تخير، وإن تبين بتمامه فاسدا رجع بتمام الثمن المشتري، وفتقه بأن يدخل فيه خيط، أنت بتعلق خيط بإبرة وتدخل الإبرة مع الخيط، بحيث أنك عندما تخرج الإبرة يخرج الخيط الذي تلطخ بهذا الدم، فيختبر هذا هل هو فاسد أو ليس بفاسد. قال وفتقه بأن يدخل فيه خيط بإبرة ثم يخرج ويشم، هذا شنو أحوط؟ طبعا هذا نقوله نحن، يعني الاختبار الذي ذكرناه ما يختبر بإحدى الحواس لابد من اختباره وإن كان يكفي فيه الوصف في المقام، لكن هنا أيضا لأجل بعض النصوص التي وردت في المقام في أنه ظاهرها جواز بيع المسك في فأره، لكن الأحوط لترتفع الجهالة رأسا، وإلا نحن قلنا حتى مع وجود الجهالة نحكم بصحة البيع لذاك الأصل، لكن نرتب قاعدة الرد والأرش في المقام، بل يمكن أن يكون البيع برأسه فاسدا فيما لو تبين أنه الدم بتمامه فاسد وهكذا. المسألة 11 أيضا من المسائل التي تحتاج إلى تأمل، وعنوان الجهالة أيضا هو العنوان المتصور في المقام والإشكالية فيها، بيع السمك مثلا في الأجام، الأجام هي الألمة، بحيث أنه متى ما كان شجر كثيف في المقام يعبر عنه بالأجمة، الأجام يعني شجر كثيف، بس لكن بقرينة السمك المراد هنا بالشجر ما هو القصب، فهل يجوز بيع السمك الذي هو في الماء مثلا لنفترض وبجنبه قصب معروف، فبالتالي هنا هل هذه المسألة تدخل في عنوان الجهالة؟ مع أنها واضح لأنه بيع للسمك في الماء، لكن لا من حيثية التي تقدمت معنا عدم القدرة على التسليم، الآن نبحث من حيثية أخرى. عليكم السلام ورحمة الله. بيع السمك عندما يكون داخل الماء وإن كان محاطا ببعض الشجر الكثيف في المقام يبقى عنوان الجهالة فيه عنوان آخر من العناوين التي تفسد البيع في المقام، فقالوا هل يجوز بيعه مع الآجام المعلوم القصب المعلوم بل أي حتى غير القصب، فيما لو قال أبيعك هذا السمك في الآجام مثلا مع هذا الكمبيوتر واللابتوب مثلا، فهذا الضميمة معلومة، بالتالي أنها مرفوعة الجهالة فيها، لكن السمك يبقى فيه الجهالة موجودة. أيضا نفس الكلام في اللبن في الضرع، يعني في هذا المكان الموجود الذي يحلب منه اللبن والحليب، هذا المكان بعد أيضا عندنا عنوان جهالة واضحة، هل يجوز بيع اللبن في الضرع؟ فأيضا نبحث هذه المسألة من عنوان الجهالة موجودة أو ليست موجودة؟ موجودة، لكن هذه المسألة تختلف عن المسألة الماضية في أن السيرة هناك قامت على بيع بعض الأشياء وإن كانت فيها مثلا السفر كالجوز والبيض قامت السيرة على بيعها. أما هنا هل يوجد سيرة على بيع اللبن داخل ضرعه؟ لا يوجد في المقام. فبالتالي هنا لابد من التوقف. إن كان هناك عنوان جهالة ولم يرفع هذه الجهالة سيرة كالسيرة التي ذكرناها سابقا، لابد أن نحكم بالبطلان في المقام. حتى لو انضم إليه حتى مع الضميمة لابد أن نحكم بالبطلان، لأن المجهول عندما يضاف إلى المعلوم يبقى المجموع شنو؟ مجهولا. عليكم السلام ورحمة الله. المعلوم متى من ضم إلى المجهول، مو أنه يعني يرفع الجهالة عن المجهول، لا، يتفر الجهالة إلى الجميع. فبالتالي أنت عندما تريد أن تبيع هذا المجهول الذي انضم إليه معلوم، عنوان تمام البيع والمبيع ما زال مجهولا. فبالتالي متى ما بقي عنوان الجهالة في المقام، فبالتالي هنا لابد أن نحكم بالبطلان حتى مع الضميمة. هذا هو المعروف بألسنة الفقهاء، لكن هناك من ذهب كالشيخ وابن حمزة وغيره من الأعلام قالوا متى ما ضم إليه شيء يصح البيع. الشهيد الثاني فصل، بعد سوف نصل إلى هذه النتيجة، يقول إن كان بيع المعلوم الذي ضم إليه المجهول ابتداء وأنت قاصد لبيع المعلوم وجاء بيع المجهول عرضا، هذا البيع صحيح، وفي غير ذلك يكون البيع باطلا. مثلا لو قصدت بالبداية بيع المجهول وجاء قصدك لبيع المعلوم بالعرض مو بالأصالة، فهذا أيضا بيع باطل. بل أكثر من ذلك، لو قصدت بيع المعلوم والمجهول ابتداء أو قصد توجه إلى الطرفين المعلوم والمجهول، أيضا حكم الشهيد الثاني بالبطلان. الصورة الوحيدة فيما لو ضم المعلوم إلى أو المعلوم إلى المجهول، لو قصد بيع المعلوم ابتداء لصح البيع حتى لو كان الطرف الآخر مجهولا. إذن هنا ليس بيع للسمك في الآجام، إنما هو بيع للقصد، هذا هو المقصود عند الشهيد الثاني. يقول أنا قصدت بيع القصد، فإن كان بيع القصد هو المقصود إذن هو المعلوم ابتداء. نعم لو قصد أنا أقصد السمك إذن المعلوم المجهول هو المقصود ابتداء فيبطل البيع، أو أقصد السمك مع الآجام مباشرة، هذا لمجموع المعلوم والمجهول وأيضا يبطل. فالشهيد الثاني يذهب إلى التفصيل ويستحسن التفصيل في المقام. إذن هناك ثلاثة آراء: المشهور عدم صحة البيع حتى لو انضم إليه معلوم، هي قاعدة اللبن في الضرع، السمك في الآجام يعني، والطير في الهواء وغيرها من هذه الأمور التي من حيثية الجهل يوجد جهالة في المقام. فالضميمة تارة مع الضميمة نقول بالصحة مطلقا، تارة مع الضميمة نقول بالبطلان مطلقا. وما استحسنه الشهيد الثاني من التفصيل الآتي هو التفصيل ما بين قصد المعلوم ابتداء وقصد المجهول، أو المجهول والمعلوم ابتداء، فيصح في الأول ويبطل في الثاني والثالث. هذه خلاصة المطلب. لكن يوجد روايات في المقام، من يضعف ومن يوثق. مثلا سئل الإمام، أو بغض النظر هنا رواية لعلها مضمرة، يعني هذه الرواية التي يعبر عنها ضعيفة السند، يقول سألته، بس تكون العبارة شيخ مصطفى سألته تكون الرواية شنو؟ مضمرة. هل الإضمار بما هو إضمار يضعف الرواية أو لا يضعف؟ هذا بحث موجود في مكانه. يعني هناك من يقول من أعظم ما يضعف الرواية كونها مضمرة، يعني قد لا تستأنس به. يعني هناك من يقول لا، الإضمار ليس لنفسه مضعف للرواية، لعل الذي
قال سألته من علية القوم كيف نضاعف هذا الرواية، أو هناك قرائن تدل على أنه لا يصل إلا المعصوم. هذه هناك من فصل في المقام، لكن هناك من قال مجرد كون الرواية مضمرة كافر في إضعافها، بل من أعظم الأمور التي تضعف فيها، لكن هذا بعيد جدا في المقام. لكن هذه الرواية صريحة، سألته عن اللبن في الضرع قال إلا،
سوف أقرأ النص بحيث نستأنس به، سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع. طبعا الرواية فضلا على أنها فيها زرعة فيها سماعة، يعني كان واقفيا زرع واقفي بالفعل، يعني من يعتمد ويشترط في الرجال أن يكون إماميا واضح لابد أن يحكم بالضعف، ولعل هذا لأجله ذهب الشهيد الثاني في التضعيف. فبالتالي هذه يعني يمكن البحث في ضعف الرواية من عدة جهات في المسألة، لكن أنتم تأملوا فيها أكثر. سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع فقال لا إلا، إذن يصححها، إلا أن يحلب لك في سكر، في سكر رجاء،
سكر
رجاء
يعني
نعم
للإناء
فخاري
هذا لفظ ثالث، فبالتالي هذا بحيث أنه يصبح هناك لبن معلوم فيضم هذا المعلوم إلى ذاك المجهول الذي هو في الضرع. فقال الإمام إلا أن يحلب، فترى مثلا إناء فيه حليب فتشتري ما في الإناء ويضم إلى ما في الضرع، هذه اعتمادا على هذه الرواية. لكن إذا اعتمدنا على هذه الرواية سندان فالتالي صريحة في صحة البيع في المقام، يعني مو مطلق الضميمة، يمكن أن نقول البيع باطل وما زال مجهولا لمن صحح، فبالتالي هنا لابد من البحث. والتفصيل الذي استحسنه الشهيد الثاني حسن، لعل المقصود في هذه الرواية بيع ما في هذا الإناء التي عبر عنها بالسكرجة، فبالتالي إذا كان هذا الإناء هو المقصود بالبيع ابتداء فتفصيل الشهيد الثاني في محله. أنت عندما قصدت بيع وشراء ماذا قصدت، المعلوم أم المجهول؟ لا المعلوم ابتداء، فالبيع لابد أن نحكم بصحته، فتفصيل الشهيد الثاني حسن. مسألة 11 لابد أن ننهيها، لا يجوز بيع سمك الآجام. الآجام يعني مطلق الشجر الكثيف شيخ محمد، لكن هنا بقرينة السمك المراد منه القصب مع ضميمة القصب، بل أي ضميمة أخرى، الحكم ليس مختصا بالقصبية بما هي قصبية، بل يجري في أي ضميمة معلومة في المقام. الحكم الأول لابد أن نحكم بالبطلان، لأن البيع حتى لو انضم إليه البيع نتكلم عنه،
لا يجوز
بيع
سمك قبل اصطياد، يعني وهو في البحيرة أقول لهم بعده لك
خذنا قبل أن تأتي، قلنا كنا نبحث فيما قبل من حيثية عدم التسليم يبطل البيع، لا يوجد قدرة على التسليم، الآن نبحث من حيثية أخرى أيضا الجهالة في المقام، لكن عبر عنها السمك في الآجام واللبن في الضرع، يوجد جهالة أو لا يوجد، يوجد جهالة في المقام، فكيف يصحح البيع؟ هذا ما نبحثه من هذه الحيثية. قال للجهالة ولو في بعض المبيع السمك ولو كان القصد معلوم، حتى لو كان اللابتوب والكمبيوتر معلوم والثوب والتلفاز وغيرها من الأمور المضمومة التي ضمت لهذا البيع، لا حتى لو كانت معلومة، المجهول لو انضم إليه معلوم يبقى المبيع من حيث المجموع مجهولا. ولو في بعض المبيع ولا اللبن في الضرع بفتح الضاد وهو الثدي لكل ذات خف أو ظلف، عادة بيحكوا بالخف الذي هو للإبل والظلف الذي هو لغيره، مثلا يقولون من الحيوانات كالبقر والغنم والظبي وغيره، يعبرون له هذا ظلف ذاك له خف، الخف بالإبل حتى بيقولوا خف الإبل، فهذا يقال خفه. غير الظلف، يعني اللي هو أسفل القدم عند هذه الحيوانات. فيقال أي حيوان عنده ثدي فاللبن فيه تابع شنو لهذا اللحم، إن كان مما يجوز أكل لحمه فيجوز شرب لبنه. فبالتالي هذه قاعدة كبرى تقدمت معكم هناك في المأكل وفي المشرب من تلك الحيوانات، فلبنها تابع كالبيض تابع لتلك الحيوانات التي حكم بحليتها أكلها. الآن نبحث في هذه العنوان، في هذا العنوان شيخ سلمان، مع وجوده داخل الضرع. إذن واضح الجهالة، مثل أنت قبل قليل كنا نتكلم عن البطيخ في داخله جهالة، كيف يباع وهو مغلق؟ قلنا هناك سيرة، هنا لا يوجد سيرة في المقام، لذلك فصل المصنف في هذه المسألة. كذلك شو قصده كذلك شيخ روح الله؟ يعني كذلك ولو مع الضميمة، ولا اللبن في الضرع كذلك كالسمك في الآجام مثلا مع ضميمة القصاد. قال وإن ضم إليه شيء ولو كان لبنا محلوبا كما في هذه الرواية التي قرأناها، يعني يريد أن يشير حتى هذه الرواية نحن ضعفناها، إذا لا نقول بها حتى لو كان ظاهرها حلب اللبن هو موضوع في إناء محدد ومعروف، مع ذلك لا يجوز بيعه ولو كان لبنا محلوبا، إشارة إلى هذه الرواية التي تعرضنا إليها، لأن ضميمة المعلوم إلى المجهول يعني مجهولية الجزء يسري إلى التمام. يقول ضميمة المعلوم إلى المجهول مو إنه تبقي المجهول مجهولا، لا، تصير حتى المعلوم مجهولا. إذا نظرنا إلى المبيع بتمامه، سمك وقصد، هذا المبيع بتمامه معلوم؟ لا، حتى لو كان جزءه مجهولا، بل بالعكس جزئية المجهول تسري إلى التمام، فيقال هذا مبيع مجهول. أما عدم الجواز بدون الضميمة فموضع اتفاق، الخلاف إنما وقع مع الضميمة، وخرجت تلك الصور الثلاث، إما صحة البيع مطلقا مع الضميمة، إما عدم الصحة مطلقا مع الضميمة، وإما التفصيل الذي استحسنه الشهيد الثاني كما سوف يأتي وقال به العلامة وغيرهم من الأعلام. وقيل أما مع الضميمة فالمشهور أنه كذلك شنو؟ البطلان. وقيل يصح مطلقا استنادا إلى رواية ضعيفة وقرأناها وتعرضنا لها، تلك المضمرة عن سماع. قال وبالغ الشيخ أكثر من ذلك فجوز ضميمة ما في الضرع إلى ما يتجدد معلومة. مو إنه هلأ إذا لمس المضرع، يعني اللبن اللي هلا بنحله بيتجدد لبن اخر اذا كانت المده محدوده يجوز، يعني مثلا ما يدخل في هذا الضرع وما يدخله الله سبحانه وتعالى من لبن لاسبوع انا اشتريته، فيقول صحيح لكن بشرط الضميمه.
وايش وجه معالج
هو متى ما قال اعتمد على مسألة ما في الضرع ما فيه ولو ما سوف يتجدد، عنوان واسع، لكن بشرط الضميمة. ما فيه هذا يصدق ما فيه وما يتجدد فيه، يعني ما فيه لوحده مجهول فلا خصوصية له، فبالتالي ما يأتي إليه لمدة محدودة، وجعل المدة محدودة هي العنوان الرافع لتلك الإشكالية الكبرى. فبالتالي متى ما تجدد لمدة محدودة، إذن هذا الضرع ما فيه مجهول فلنوسع سعة المجهول، شو المشكلة؟ يعني بعد لا يخصصية لهذا، ما هو مجهول، فلو قلنا نوسع رقعة الجهل فإذا صححنا المجهول بحجم أصغر فنصع المجهول بحجم أكبر، ولا خصوصية لما في الضرعية، مجهول أو ليس مجهول، مجهول. فبالتالي متى ما كان
مجهول كمية، ولكن معلوم أنه موجود هذا مجهول كمية
جيد مجهول
كمية
ومجهول النوعية، الله أعلم ما هو في داخله، لعله يخرج مثلا مسموم هذا اللبن، لعله مريض مثلا ما، الله أعلم، أنا أعرف ما في داخل الشاب، يعني الجهل لا يحاضر المقدار، ما يحاضر المقدار.
جهل من حيثية أنه يخرج سالم أو لا يخرج كافيا. فبالتالي تضييق الرقعة إلى ما في الضرع، يقول الشيخ متى ما صححنا البيع لذاك المجهول الذي في الضرع نصححه لما سوف يأتي أيضا، لكن لمدة محدودة، لكن بشرط الضميمة، يعني الذي صحح في المقام الضميمة. قال
هنا هذا حكم التكليف إذا كان مثلا يعني هناك عنوان المصالح بين الطرفين الذي يمكن،
سنتعرض لهذه المسألة ويصرح عليها بعد قليل مباشرة بعد سطير مو سطر سطير الآن سوف نطلع على هذه المسألة. قال ومال الشيخ تجوز ضميمة ما في الضرع إلى ما يتجدد مدة معلومة،
والوجه المنع مو منع مطلق الصورة، يعني هو يقول أنا أمنع بيع الضميمة، ما المقصود بالوجه؟ يعني الذي استوجهه الآن ما هو؟ بيع هذا الزائد لمدة يوم أو يومين، لأنه بعد غريب سوف يستحسن التفصيل. يعني عندما يقول والوجه، شو قصده بجلب الوجه هنا؟ كلمة الوجه يعني والما أستوجهه أنا يا شيخ علي، هي كلمة الوجه ما أستوجهه، أستوجه المنع الذي زاده الشيخ
الآن إلى هنا، لأنه سوف يستحسن رأيا آخر وهو التفصيل. نعم لو وقع ذلك بلفظ الصلاح اتجه الجواز،
فلا يوجد بيع. هم يقولون عندهم أن الأمور التي يعني نشترطها في البيع، يعني هناك بحبوحة في عقود أخرى لا نحتاط فيها كما نحتاط في البيوع، يعني مثل مسألة الصالح، الصلح لا تحتاج إلى هذه المؤونة الزائدة والتفصيل الزائد في المقام بالضرع أو بغير الضرع، بالمحدد أو ليس محدد، معين أو ليس معين، بالصلح قد ما تصالح لا يوجد. المهم الصلح فيه شورة انتزاعية، إذا كان هو الهم فيه فبالتالي أن تصالح على أي شيء جائز بخلاف البيع والشراء. فبالتالي يقولون مسألة الصلح يمكن أن تتحمل ما لا يتحمله البيع في المقام، هنا البيع لا يتحمل الجهالة، لعل الصلح يتحمل الجهالة. والله أنا نحن من صالحكم إن شاء الله نأتي لكم ببقرة، ولا مش معروفة شيء البقرة، أما عند البيع لابد من معرفة هذه البقرة ومقدارها، لكن بالصلح قد يتحمل الصلح ما لا يتحمله عقد البيع في المقام، فقالوا إن كان المقام مقام صلح لا إشكال فيه. وفصل آخرون وهو الذي سوف يستوجهه ويستحسنه الشهيد الثاني، وفصل آخرون فحكم بالصحة مع كون المقصود بالذات بشرط، هي كلمة مع يعني بشرط، حط دائرة على كلمة مع، يعني بشرط في هذا أن يكون المعلوم هو المقصود بالذات. يعني الآن بالله عليك السمك في الأجم، يعني أنت ماذا قصدت؟ القطر، اللبن في الضرع مع هذه السكرجة، المقصود السكرجة المحددة المعلومة، تفهمتم؟
هي بخففوها هي السكرجة، هي الإناء الصغير الذي يوضع فيه عربت أحسن، أو لعلهم إذا عربت شيخ سلمان، لا العكس قد يكون صحيح، لأنه أصل السكر عند العرب، والعجم أخذوا هذه اللفظ مثلا ففرسوها ففرنسوها، حتى الفرنسي والإنجليزي كلهم أخذوا من العرب فيها. إذا بتلاحظ مثلا انبرمت بلفظ الإنجليش والفرنسي شكر والسكر وشكر كله برجع بيربط نفس المادة السكر، لأنه هي الأساس عنده. فلا قال وفصل آخرون فحكموا بالصحة بشرط، ما هو الشرط؟ كون المقصود بالذات المعلوم والمجهول تبعي، والبطلان مع العكس والتساوي. شو قصدهم بالتساوي؟ مع العكس واضح، شو مع العكس؟ أريد أن أبيعك السمك في الأجام، هذا قصد بالذات لمن؟ للسمك في الأجام، في العقد باطل. أو التساوي السمك مع القصب المعلوم كلاهما قد قصد، هذا أيضا باطل. والبطلان مع العكس والبطلان مع تساويهما في القصد الذاتي وهو حسن. هي عبارة وهو حسن لا تتنافى مع كلمة الوجه المنع قبل قليل، لأن الوجه المنع ما منعه هناك ما هو؟ هذه المدة الزائدة التي سوف يتجدد فيها الضرع. فنأتي ونقول ما استحسنه الشهيد الثاني كالعلامة في مختلفه، وكذلك هو الحسن في المقام، وكذا القول في كل مجهول ضم إلى معلوم. فماذا يستحسن فيه؟ يستحسن القول بالتفصيل. لكن هذه المسألة ليست تؤخذ هكذا. إذا أردنا أن نعلق المسألة هنا عندما نقول ضم إليه، ضم إليه بقرينة ضم ليس هو المقصود حتى لو كان معلوم. استفدتم؟ لحظة بعد حق اللفظ، يعني ما خرجه الشهيد الثاني جيد كنتيجة، لكن هل هذا يستفاد من عنوان المبحث؟ استفدتم؟ يعني أنا أريد السمك، هذه الضمينة تنفع أو لا تنفع؟ إذا ما أقصده ماذا؟ سمك المجهول. أقصد الضرر فالضرع، هل هذا البيع ينفع أو لا ينفع مع الضمينة؟ إذا المقصود بالذات في المبحث، طبعا هو خرج المسألة، لكن المقصود بالذات في أسئلة الرواة المعصومين عندما يقولون أي باع مثلا اللبن في الضرع، المقصود هذا المجهول. مع ذلك صححه الشيخ ومن وأتباعه. استفدتم؟ يعني هو يريد أن يقول الشيء الثاني إذا كان المقصود السمك البيع باطل، ولكن ما وقع من تصحيح في لسان المعصوم هذا الذي قصده السمك، ومع ذلك ظهر التصحيح. إذا أردنا أن ولو نعلق على ما كلام الشيء الثاني، يعني كلام الشيء الثاني كقاعدة وكنتيجة مقبولة، لكن هل هذا المنطلق من كلام المعصوم يمكن استفادته؟ لا، المعصوم سألوه نبيع السمك، نبيع اللبن الذي في الضرع يجوز؟ قال لا إلا، يعني يصححه في مكان ما وهو المقصود، مع أنه قبل قليل قال إذا قصد على نحو التساوي أو قصد المجهول ابتداء بطل البيع. ومحط السؤال عند المعصوم شنو؟ ومحط السؤال هذا المجهول ابتداء الذي أبطله قطعا الشهيد الثاني. يعني إذا أردنا أن ولو نأتي لتعليق سريع على كلام الشهيد، لكن التفصيل حسن كقاعدة، التفصيل حسن كنتيجة، لكن إن كانت الرواية يؤخذ بها وتوثق في المقام كما عبر بعض الأعلام، وثقت سماعها في المقام، يعني لم يلتفتوا إلى الإضمار أصلا، فضلا عن عنوان الفطحية التي يكفي فيها عندهم ولو في مبناهم الثقة حتى لو لم يكن إماميا. فبالتالي هنا ماذا يفعلون؟ لا يمكن أن نذهب إلى الاستحسان الذي استحسنه الشهيد الثاني، لأننا ننطلق من كلام معصوم ظاهر كلامه، سئل عن بيع نفس اللبن في الضرع فقال يجوز إذا ضم إليه شيء في سك الرجال. يعني نعم الشيء الثاني كلامه لطيف لأنه أعرض عن الرواية مبنائيا وإلى آخره، تفهمتم؟ فبالتالي المسألة جدا تحتاج إلى تأمل. بعد أيضا مو بس السمك في الآجام واللبن في الضرع، بل قال ولا الجلود والأصواف والأشعار على الأنعام وإن ضم إليها غيره أيضا كسمك الآجام وكاللبن. طبعا عندنا في مسألة الصوف والشعر هذا لا يباع عرفا إلا في الوزن، أما الجلد يعني كما هو يقول مع كون غير الجلود موزونا فلا يباع جزافا، ما كان موزونا لابد من الوزن فيه في الصوف والشعر. أما الجلد فيقول لابد على الأقل أن يكون شنو؟ معلوم، يعني معلوم مثلا يقولون هذا الجلد الذي على الشاتس، يعني عندما تسلخ كم سوف يسلخ منها، يعني تحديد الجلد وهو على الشات لعل فيه جهالة. لكن على كل حال المسألة تدخل في ضمن المسألة السمك في الأجام واللبن في الضرع. إن قلنا في أن المقام مقام جهالة لا يمكن أن نقول بصحة البيع حتى لو قلنا بالضميمة، يعني نفس المقام نفس التفصيل. لذلك عطفه فقال ولا الجلود والأصواف والأشعار على الأنعام وإن ضم غيره إليها، لكن التفصيل الذي فصله واستحسنه الشهيد يجري هنا. قد يباع الأصل المعلوم وهذا قد يكون عرضيا فيصححه، يعني ضمن القاعدة الكبرى التي ذكرها قبل قليل، لجهالة مقداره مع كون غير الجلود موزونا فلا يباع جزافا إلا أن يكون الصوف وشبهه مستجاز. يعني معنى آخر، الصوف صحيح يباع بالوزن لكن يقال الآن أوان جزه أو تجزه الآن، يعني أو شرط جزه فالأقرب الصحة. اعتمادا على ماذا؟ لأنه قلنا متى ما كان الأمر من الموزون وقلنا بصحة المشاهدة في المقام، هنا نجري نفس الكلام، فالأقرب الصحة على عنوان ماذا؟ أن المشاهدة الآن أقول لك الآن جز الشعر أريد أن أشتريه، أو اشتريته وأشترط عليك الآن تجزه بشرط هذه وشبهه مستجزان، يعني بمعنى آخر آن أوان جزه، لأنه عندهم في وقت محدد يجزون فيه الشعر، يعني بحيث أنه لتلك الفترة يعني لهذه الحالة خلاص سوف يتوقف نمو الشعر، الآن هو فترة شنو الجز يقولون. فلذلك قصده إلا أن يكون الصوف وشبهه مستجزا أو شرط جزه وإن لم يكن أوان جزه. مثلا لنفترض بعد أوان الجز بعد شهر قال الآن أريد الشعر وأشترط عليك الآن أن تجزه، هذا كاف في المقام في التحديد، يعني المشاهدة الكافية في المقام، لأن المبيع حينئذ مشاهد والوزن غير معتبر مع كونه على ظهرها. وإن استجزت بعد ذلك كالثمر على الشجرة، يعني الثمرة التي تكون على الشجرة وآن أوان قطافها وهذا آن أوان جزه، وإن كان على ظهره بعد أن يستجاب لكن آن أوان جزه، الثمرة آن أوانها فيجوز بيعها على الثمرة كما على الشجرة كما سوف يأتي، ويسقط فيها عنوان الوزن وإن كانت خارج الثمرة على خارج الشجرة تباع موزونة، لكن لأنها على الشجرة يكفي فيها المشاهدة، وهنا لأنها على ظهر هذه الشاة فيجوز بيعها لكن بشرط أوان الجز ولا يعرفه إلا أهله، والوزن غير معتبر مع كونه على ظهرها وإن استجزت كالثمرة على الشجرة وإن استجزت. استجزت يعني جاء أوان قطافها. وينبغي على هذا عدم اعتبار اشتراط الجز. تفضل.
مش انت عم تقول مثل الثمرة على الشجرة فهذه الشعر كالثمرة على الشجرة، إذن لماذا قال الشهيد الثاني إلا أن يكون الصوف وشبهه مستجز أو شرط جزه؟ يعني هذا الشرط، من شرط الجز لا قيمة له إذا قلنا يكفي المشاهدة، هي على الثمر على الشجرة وهو على ظهر، إذا لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى الجز أو إلى الجز الفعلي مع قرينة أوان الجز، لا نحتاج إلى هذا الشرط أصلا لأنه يكفي المشاهدة. فينبغي على هذا بعدما قلنا المسألة مبنية على المشاهدة، فعلى هذا لا ينبغي أن نشترط الجز في المقام لأن ذلك لا مدخل له في الصحة. بعني هذا الشعر الذي بعد أن يأون أوان جزه، اشترطنا أن يجزه الآن، الآن هذا الشعر الذي على الدابة لم يأون أوان، لم يحن أوان جزه، لكن شرطنا أنه لابد أن يجز، صح؟ لأنه ليس في أوان. أما إذا كان في أوان لا يجب أن يكون أن يجز خارجه، لأنه هذا كاف في المقام سوف لم ينمو أكثر من ذلك. إذا كفت المشاهدة إذن بعد شرط الجز لا قيمة له. أقصى ما يمكن أن نقول لو نمت ماذا يقولون؟ أصبح البائع والمشتري شريكا في هذا الشعر. نمت لنفترض هو كان لها مقدار محدد واشترى، إذا اكتفينا بالمشاهدة
اشترى، فبالتالي هنا أقصى ما يمكن أن يقال نهد نمى الشعر، أصبح البائع والمشترك مالهما قد دخل ببعضهما البعض فلنذهب إلى
لا نقول ببطلان البائع. بمثل بمثال ونختم به، قال لأن ذلك لا مدخل له في الصحة، بل غايته مع تأخيره. تأخير شنو؟ ما جز هو الآن، نحن قلنا لا يكفي، لا يجب الجز في المقام، أخر مع تأخير الجز أن يمتزج بمال البائع.
الآن يصبح هذا الشعر مشترك ما بين البائع والمشتري، وعندما يختلط المال الطرف الأول مع الطرف الثاني لابد من التصالح في المقام، وهو لا يقتضي بطلان البيع.
أقصاها يرجع إلى الصلح، مثل كما لو امتزجت لقطة خضر.
أنا عملت أيضا مثل إيدي وقلت له بيع لها، يعني طبعا خضار الأرض، عملت طعم محدد يا أصبح اشتريت يلا هذا الثمن، هذا الثمن أمتفلت بإيدي، معش معروف المقدار الذي اشتريته. يقولون أصبح هناك اختلاط ما بين مال البائع والمشتري، فلتكن المسألة كتلك المسألة الكبرى.
قال كنقطة الخضر بغيرها عندما تمتزج بغيرها،
أو مثلا أنت مضمون حتى لو كان مقطوف مثلا بام، ورجعت شعملت أنت خلطته بمال البائع، هنا لا يقال البيع كان باطلا، البيع أثناء البيع كان يعني مستجمعا لكل شوائب الصحة، لكن غايته الآن أصبح هناك اختلاط، والاختلاط لا يكشف عن شنو؟
عن بطلان البيع، بل أقصاها يرجع إلى الصلاح. ولو شرط تأخيره مدة معلومة،
ولو شرط تأخيره مدة معلومة، مثل أنا أريد هذا الشعر وشاهدته، لكن أشترط عليك أن تجزه بعد فترة،
وشرط تأخيره مدة وتبعية المتجدد، يعني التبعية، وشرط التبعية يعني وما سوف يتبعه،
نفس الكلام لا يصح، يعني هنا نفس التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل.
يعني مثلا الآن أشتري هذا الشعر وما سوف يتجدد شيخ مصطفى، بعد شهر حيزداد الشعر حيلمع، وما سوف يتجدد، هل يصح هذا البيع؟
ترجع إلى نفس القاعدة،
ماذا قلنا؟ إن كان المقصود هو المعلوم ابتداء فمن طمع ينضم إليه حتى لو كان مجهولا بصحيح البيع على التفصيل الذي استحسنه الشهيد الثاني. قال بني على القاعدة السالفة. ما هي القاعدة السالفة شيخ علي؟
جواز الصورة واحدة بين
الصورة الثلاث. إذا قصد ابتداء بيع معلوم، أنا أريد الآن هذا الشعر وما يتجدد لم أقصده إلا تبعا فيصح البيع، وفي غير ذلك لا يصح. قال فإن كان المقصود بالذات هو المجهول صح، وإلا فلا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.